الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر قردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال أبو هريرة: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا الحديث من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أمر سيكون وقد كان. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضمنا أن هذه البلاد سوف تفتح، ولم تفتح في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما فتحت في عهد خلفائه. ثم بين أنه سيأتي زمان تقطع فيه هذه البلاد المال والمؤن التي كانت تأتي للمسلمين منها، بمعنى أنها سوف تخرج عن السيطرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وعدتم من حيث بدأتم، كررها ثلاث مرات، بمعنى أن هذه البلاد بعد أن كانت في حوزة أهل الإسلام وتأتي منها الأرزاق خرجت عن السيطرة، وعاد الدين غريبا كما بدأ. وهذا هو الحاصل في هذا الزمان وفي بعض أزمنة مضت. فقد فتحت العراق والشام ومصر، وبقيت قرونا طويلة تحت الخلافة الإسلامية، وكانت ترسل الأموال وترسل أنواع الحبوب، وكان أهل الذمة يدفعون الجزية ويدفعون الخراج. ثم حدث عندما تسلط التتار على العراق والشام أن انقطعت هذه الإمدادات، ولكن سرعان ما عاد حكم الإسلام من جديد، فعادت هذه البلاد ترسل تلك المؤن والأموال من أهل الذمة إلى عاصمة الخلافة. وفي هذا الزمان الأخير بعد أن سقطت آخر الخلافة الإسلامية حدث إقصاء للشريعة.
كان هذا الإقصاء يشمل أحكاما كثيرة من أحكام الشريعة، لم يسقط حكم الجزية فقط، وإنما سقط حكم الجهاد، فأصبح الجهاد غريبا، وأصبح يقال لمن يريد أن يحيي فريضة الجهاد بأنه إرهابي، وسقطت توابع ذلك كالجزية، فأصبح يسوى بين المسلم والكافر، وأصبح الجميع يسمون مواطنين لهم نفس الحقوق، مع أن الله تبارك وتعالى منع التسوية بين المؤمنين والكافرين، فقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أصبح في هذا الزمان يقال الرأي والرأي الآخر، يجعلون الإسلام وكأنه رأي، ويجعلون الكفر وكأنه رأي آخر، وساد ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي تسلط فيه الكفار على المسلمين ففرضوا منهجهم، وسادت في هذا الزمان أكذوبة الديمقراطية التي هي من الإسلام بعيدة بل مناقضة في كثير من الأحكام، ولذلك حصل هذا التقاطع بين المسلمين، وحصل المنع، وحصل إقصاء الشريعة، وسوي بين الناس بغض النظر عن دينهم وعن صلاحهم أو عدم صلاحهم. لقد ذكر العلماء تأويلين لهذا الحديث. التأويل الأول أن الناس في هذه البلاد سيسلمون وستنقطع الجزية بسبب الإسلام، والتأويل الثاني وهو الأشهر وهو ما ذكرناه من أن الكفار سيتسلطون على هذه الديار فيمنعون وصول الجزية. وقد رجح البغوي ذلك كما رجحه أيضا النووي ورجحه الشوكاني وكذلك أيده الألباني. إذن فتسلط الكافرين أيها المسلمون لم يكن سببا فقط في منع الجزية، وإنما كان سببا في إقصاء الشريعة وإلغاء أحكام كثيرة منها، نسأل الله العافية. وهذا ما نعايشه في هذا الزمان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، وهنالك حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أوله موقوف على جابر وآخره مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الموقوف له حكم الرفع لأنه كذلك من الغيبيات التي لا يعلمها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وقد عبر عنه الصحابي من عنده وله حكم الرفع. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم، والقفيز مكيال والدرهم عملة، ويوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي، والدينار عملة والمدي مكيال. سألوا جابرا عن العراق فقال من قبل العجم، بمعنى يكون المنع من قبل العجم. وسألوه عن الشام فقال من قبل الروم، أن يكون المنع عن الشام من قبل الروم. هذا الحديث فيه معنى الحصار للعراق، بأنه لا يصل إلى العراق لا غذاء ولا مال، وكذلك لا يصل إلى الشام لا غذاء ولا مال. لقد تحقق معنى هذا الحديث، فقد حوصرت العراق كما تعلمون بعد أن دخلت إلى الكويت، حوصرت على مدى 12 عاما، ومنعت منها الأغذية والأدوية وأنواع المعلومات، وذكر في حينها أنه مات ما يقرب من 1,000,000 طفل في العراق. وأما الشام فنحن بهذه الأيام نعالج حصار الشام. لقد حصل في الشام ما تعلمون من إهلاك الحرث والنسل، وجيش النظام النصيري الحاقد يحاصر قرى ومدنا إذا استطاع. ولعلكم سمعتم قبل فترة قريبة أنه حوصرت بعض ضواحي دمشق في منطقة الغوطة، إلى حد أن العلماء أفتوا الناس بأكل القطط والكلاب من شدة الجوع ومن شدة الحصار. فهذا حصار في الشام. وأما غزة فهي محاصرة منذ سنوات، وجاء الانقلاب العسكري الذي تواطأ على حصونه الغرب والروافض والدول المنافقة. جاء هذا الانقلاب لكي يشدد الحصار أكثر على غزة، حتى دمر معظم الأنفاق. فهذا حصار أيضا في الشام، لأن غزة في الشام. إنه منهج واحد، ما يجري في سوريا وما يجري في غزة، وكذلك ما يجري في دمشق، منهجية واحدة، حصار وقتل. إلى اليوم منذ أسابيع كثيرة ومنطقة دمشق ترزح تحت الحصار الشديد، لا تصل إليها الأغذية ولا الأدوية، وتقصف كل يوم بالأسلحة الثقيلة. الذي يجري في دمشق هو الذي يجري في غزة. لعلكم سمعتم قبل أيام بالقصف على غزة، هو الذي يجري كذلك في سوريا، حصار. فهذا أيضا مما أخبر به هذا الحديث، والحديث له حكم الرهن تماما كما سبق في الحديث السابق. كل ما في الحديثين قد تحقق كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم سكت جابر هنيها في الحديث الثاني، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون خليفة في أمتي يحث المال حثوا ولا يعده عدا. رفع جابر هذا الجزء من الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا فإن الجزء الأول أيضا له حكم الرفع، وكأن جابرا رضي الله عنه يريد أن يبشر الأمة بأنه وإن حدث هذا الحصار فإن العاقبة الفرج عندما يأتي هذا الخليفة. قال المناوين في فيض القدير إن هذا الخليفة هو المهدي، وكذلك قال الألباني في صحيح الجامع الصحيح في الهامش علق فقال هذا هو المهدي الذي يصلي خلفه عيسى. إذن فنحن في فتن آخر الزمان التي منها هذا الحصار، والتي ستنتهي إن شاء الله بظهور الخلافة على منهاج النبوة. فهل نحن أيها المسلمون نأخذ بالأسباب التي تقربنا من هذه الخلافة، أم أننا لا نزال نضرب في مربع الديمقراطية التي أفسدت علينا ديننا وأفسدت علينا دنيانا؟ ماذا صنعت الديمقراطية في العراق؟ ماذا صنعت في مصر؟ ماذا صنعت في سوريا؟ ماذا صنعت في اليمن؟ ماذا صنعت في أفغانستان؟ ماذا صنعت في بورما؟ ماذا صنعت في باكستان؟ ماذا صنعت في الصومال؟ ماذا صنع النظام العالمي الجديد؟ إنه تدمير وتدمير، إنه إملاك للحرث والنسل. فهل من يقظة؟ هل من رجوع إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نعمل في مربع الشريعة والخلافة؟ فإنه لا خلاص لنا من هذه البلايا إلا بأن تعود لنا دولتنا الكبرى. لا بد أن نسعى لها ولو طال الأمد. لقد سعى اليهود لإقامة دولة لهم تجمع اليهود من جميع أنحاء العالم، واستمروا على الإعداد 50 سنة. أفلا نستطيع نحن ونحن مليار ونصف المليار أن نسعى لذلك حتى نرفع عن أنفسنا ما يمارسه علينا أعداؤنا من سوء العذاب؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ذلك. وهذا لا شك آت لا ريب فيه، لأن الذي أخبرنا بإقصاء الشريعة ومنع الجزية، والذي أخبرنا بالحصار، هو الذي أخبرنا بأن هذا الخليفة سوف يأتي وسوف يحث المال حكوى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.